بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين أما ترى، أنعم جوابا يا حسين أما ترى، شمر الخنا بالسوط ألم أضلعي. فأجابها يا من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الناس يجتمعون على أشياء كثيرة ليس بينهم اختلاف فيها ولا فرقة ولا تنازع. يجتمعون على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وعبده، والصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وحج بيت الله الحرام، وقضايا كثيرة المسلمون أو الناس يجتمعون عليها لا يختلفون فيها، كما أنهم يجتمعون على تحريم الزنا والسرقة والكذب والخيانة والقطيعة ومعاصي كثيرة كذلك، يجتمعون على حرمتها لا اختلاف بينهم، ولكنهم يختلفون في سنن يصل بهم الاختلاف إلى درجة الاقتتال، حتى صاروا فرقا يلعن بعضهم بعضا، ويبرأ بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضا، وهي الولاية. أيهم أحق بالولاية؟ ومن أولى بها؟ هذا هو المنطلق أحبتي، لاحظوه جيدا. إذا كان الإنسان يتفق على ما اتفق عليه أهل القبلة من الواجبات والحلال والحرام التي ذكرتها لكم، ويأتي إلى الاختلاف الذي اختلف فيه أهل القبلة، يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مسألة الاختلاف أننا نرجع بها إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إلى الله، إلى الرسول، إلى أهل البيت. فإذا رجع الطائفة بهذا المعنى إلى الله والرسول وأهل البيت نجت ونجى من معها. فإذا كان هناك أناس أحبهم الله فعرفهم ولاة أمره وعرفهم أهل الولاية منهم وبين لهم الحق في القرآن الكريم أن أهل الولاية هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، هم الذين أمرنا الله بمودتهم، هم الذين أذهب الله عنهم الرجس، هم الذين طهرهم رب العالمين تطهيرا، هم الذين كانوا كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الإنسان يعيش حالة من النورانية والانفتاح على الحق وينطلق. شوفوا هاي الملاحظة، هذه الكلمة من الإمام الحسن سلام الله عليه، نقلتها لكم وليست كلمتي أنا أنقل لكم، هاي مدرسة الإمام الحسن سلام الله عليه. الآن شوفوا الإمام الحسن روحي له الفداء كيف ينتقل بنا، يبين أن أركان الإسلام خمسة: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، لأن الخمس داخل في الزكاة، لاحظوا حتى لا تفكر. ثم تأملوا أن أربعة منها فيها رخصة واضحة، يعني الإنسان المريض ليس عليه صيام يسقط عنه الصيام، المريض يصلي قاعدا، الذي لا مال له لا زكاة عنده، الذي لا مال له لا يذهب لحج بيت الله الحرام، ولكن الولاية لا تسقط بأي حال من الأحوال. وهذا الحديث اقرأوه أحبتي في كتاب وسائل الشيعة، لأن أهل البيت يركزون كثير على هذا الحديث ويؤكدونه في كتب الكتب الأربعة وفي كتاب الوسائل ومستدرك الوسائل، حتى تعرف أين أنت تمضي وأين تتجه. من هذا المنطلق مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لاحظ هناك قضية هي قضية الولاية. هذه القضية إذا كانت عند الإنسان لا تستطيع الدنيا برمتها أن تغير من الإنسان شيء، إنما هو يمشي في طريق مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هو ماشي على هذا الصراط المستقيم. تأملوا جيدا، هناك حالات تحول وهناك حالات تغير وتبدل إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. إلى الأحسن نحن مطالبون بها، أننا دائما نكون نحو الأحسن ونحو الأفضل، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، هذا شيء واضح. لكن تأملوا أحبتي، الله يبارك فيكم، أن كل ما يجري في هذا الكون من ضغوطات ومصائب ولواعج وأشجان وتبدلات وتغيرات للأحوال لا تنال من صاحب الولاية المؤمن شيئا، سواء كان فقيرا أو غنيا أو كان طليقا أو مسجونا. لاحظوا في القرآن الكريم يبين لك الأشياء التي يمكن أن تغير الإنسان: المال يغير الإنسان، السلطان يغير الإنسان، السجن يغير الإنسان، الجوع يغير الإنسان، الحرب تغير الإنسان. اتأملوا هذه العبارات، لاحظوها جيدا. إذا جئتم إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شوفوا هذه الصور في القرآن: يوسف الصديق يشتغل خادما في بيت العزيز، هكذا سبحان الله، وهو نبي، وهو نبي، قال لأهله، قال لامرأته: أكرمي مثواه. وكان في سن التاسعة من عمره، الآن وصل إلى سن البلوغ، لاحظ كيف، ولما بلغ آتيناه، بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يقول عنه: وكذلك نجزي المحسنين. هذه مقدمة تحتاج شوية تركيز حتى أنطلق معاكم في الحديث أحبتي. نحن نقرأ القرآن بتدبر وتأمل. القرآن يبين أن هذا الرجل الذي اسمه يوسف كان في بيت العزيز ملك مصر، الله يصفه بأنه كان من المحسنين في بيت العزيز. بعد ذلك خرج من بيت العزيز، ألقوه في السجن. الآن بيت العزيز قصر ملك فيه كل أنواع الراحة والطمأنينة وكل ما يحتاجه موجود هناك. انتقل من هذا النعيم إلى السجن. هل تغير في السجن أم أنه بقي من المحسنين؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إذن لاحظوا، يعني هذه الصفة التي كانت عنده في القصر لم ينزعها السجن عنه ومنه، بقيت عنده. لماذا؟ لأن نفس يوسف مؤمن أكبر من السجن ومن تحولات الحياة، فبقي هو من المحسنين. الآن خرج من السجن بعد مرور فترة سنين طويلة، وإذا به ملك مصر، هو الملك، هو العزيز، صار هو الحاكم، هو السلطان المطلق. هل غيرت هذه الحالة منه؟ هل غيرت صفة أنه من المحسنين؟ دخل عليه أخوته وصارت القصة، وأنتم تعلمونها، أنا موضع شاهد فقط. واستبقى عنده أخاه بنيامين. ماذا قالوا له؟ قالوا: يا أيها العزيز. الآن تأملوا في القصر، لاحظ، وكذلك نجزي المحسنين، هو من المحسنين. في السجن، حتى المجرم اللي يدخل السجن يعلم أن هذا محسن، يقول: إنا نراك من المحسنين. الآن وهو ملك وسلطان، ماذا قال له أخوته؟ قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لا قصر الملك غير، ولا السجن والعذاب غير، ولا السلطان الذي جاءه غير. ليش؟ لأن النفس الكبيرة ما تغيرها تقلبات الأحوال. الآن أنتم لاحظوا، إنسان يمكن ما عنده مال، يأتيه مال يتغير، ما عنده سلطان، يأتيه سلطان يتغير. لكن لاحظوا، علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب المال، يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، يعني ما يتغير المال. ها؟ السلطان عند علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إن هذه النعل أفضل من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الجوع الذي يؤدي أحيانا إلى تغير الإنسان تشوفه في بيت علي وفاطمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. أحبابي، هذا البيت نفسه الذي يقول: إنما نطعمكم لوجه الله، وثلاثة أيام في جوع يصومون. من هذا البيت انطلقت امرأة اسمها زينب، وقفت يوم عاشوراء على مصرع أخيها الحسين، وضعت يديها تحت جسده الطاهر، قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم، إنما نطعمكم لوجه الله، هنا فداء لوجهك الكريم. ربطوا الأحداث هذه، ربطوها والأفكار، ضم هذه إلى هذه حتى تأخذ نتيجة. شوف المعنى الكبير. الحرب تغير الإنسان، صحيح، لكن صاحب النفس الكبيرة الحرب ما تغيره. هذا أمير المؤمنين، ها، يبرز إلى عمرو بن عبد ود العامري ويقتل عمرو ويجلس على صدره وبعدين يقطع رأسه ويأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تأتي يسألونه الصحابة: يا أبا الحسن، لما تركت سلبه؟ هذا عند السلب الدرع فيها ذهب ودرر وجواهر، هذا عمرو بن عبد ود درعه يمكن تكلف 100,000 دينار ذهب، لماذا تركته؟ السيف الدرع يقولون لعلي، قال إنه كان كبير قوم وما أحببت أن أهتك حرمته. شوف، حتى اجت وقفت اخته، اخت عمرو، وقفت على مصرعه، قالت انا لا ادري ولكن قاتل اخي كفء كريم. اللي قتل اخي عمرو هذا رجل عظيم لانه لم يمثل به ولم يسلبه شيئا. اتاملوا العباره، بعدين الصور تتداعى في اذهانكم احبابي. انا اريدك هكذا تاخذ الصور وتنتقل فيها وتلاحظ تاريخ بني أمية وأمثالهم ماذا صنعوا، ليس بعمر بن عبد ود، إنما بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ماذا صنعوا بالحسين، ماذا صنعوا بأهل بيته. شوف هذه الصور، خذوها أمامكم أحبتي وانطلقوا بها. هل نحن الآن نحفظ إيماننا أم أننا نفرط بإيماننا؟ لأن هاي الكلمة فيها أبعاد وفيها شعب متشعبة. القرآن الكريم يأتي يوضح لنا هذه الفكرة الخطرة، جدا خطرة هذه الفكرة، فيها خطورة عجيبة إذا تلاحظوها. الله تبارك وتعالى في القرآن يبين أن الإيمان نوعان، نوع مستقر ثابت في القلب ونوع مستودع. شايف عندك مخزن تودع فيه استيداع، يعني تخلي فيه قضايا بعدين تسحبها. الإيمان هذا نوعين، إيمان مستقر وإيمان مستودع. والغريب أن هاتين الآيتين، آية اللي قبلها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. النجوم الآن على ظاهرها تحتاج إلى علم، بعدين أهل البيت سلام الله عليهم يقولون النجوم نحن. الإمام الصادق يقول النجوم هم أهل آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الآن على ظاهر الآية هذه النجوم تحتاج إلى علم، لكن وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ما قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، قال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني تحتاج إلى تأمل، إلى دقة نظر، إلى تدبر، إلى تفكر، إلى تفقه. لأن الفقه غير العلم، ممكن واحد يدرس علم لكن ما عنده روح فقاهة وتفقه، يحفظ قوانين أو يحفظ أصول أو يحفظ مسائل شرعية، بس حالة التفقه، التفقه حالة خاصة موجودة في الإنسان. فهمت كيف؟ الله هنا ما يريد من عندنا علم فقط، لا، يريد درجة التفقه. يقول يجب أن تصلوا إلى درجة التفقه حتى تدركوا ماذا تعني هذه المسألة الخطيرة أحبتي. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع. الآن يأتي واحد يفسرها يقول مستقر يعني هذا الإنسان مستقر في الأرحام نطفة جنين، ومستودع في أصلاب الآباء. هكذا سيدي يا أبا جعفر الإمام الباقر يقول لا أبدا، مستقر ومستودع إشارة إلى الإيمان. هذا رجل، ولما يقصد رجل ما يقول الرجل يعني الذكور، رجل يعني تطلق على الإنسان ذكر وأنثى. فهمت كيف المسألة شنو؟ هذا رجل ثابت الإيمان، إيمانه ثابت، كلما مرت به الأحوال والظروف، الفقر، الغنى، السجن، ها، كل شيء يمر فيه يعلم أنه مع الله تبارك وتعالى، ويعلم أن القضية التي يملكها قضية كبيرة، والولاية التي عنده يجب أن يدافع عنها. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يخيفه شيء، لا أبدا. مسألة الطريق أمامه واضح، مستعد أن يضحي بكل ما يملك من أجل الحفاظ على هذا المعنى الكبير، على هذا الجوهر العظيم. لكن واحد آخر لا، هذا مستودع إيمانه، الإيمان مستودع. إذا مر بعقبات في حياته أو بضغوط معينة أو بفقر أو بحالة معينة سلب الإيمان منه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تأملوا العبارة أحبتي، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحضور في هذه المجالس أحبتي هو بحد ذاته نعمة من الله تبارك وتعالى. الاستماع إلى منبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو بحد ذاته نعمة كبرى على الإنسان أن يلتفت إليها، ويسأل الله أن يحفظ إيمانه، لا يكون هذا الإيمان هكذا يكون مسلوب الإيمان والعياذ بالله. الإمام الصادق ذكر الزبير، قال: كان الزبير يمشي بضوء الإيمان ونوره بعد وفاة رسول الله، وكان الزبير يرفع السلاح والسيف ويقول: لا نبايع غير علي بن أبي طالب، ولكنه سلب الإيمان منه لأنه خرج بعد ذلك لحرب الإمام عليه السلام الله، وأنتم تعلمون بذلك، تعلمون هذه القصة. الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عن فلان من أصحابه، كان من أصحابي يقول، ولكن هذا الرجل كذب علينا فسلب الإيمان منه. كذب، شوف كذبة واحدة على أهل البيت الإيمان انسلب من عنده راح. لاحظ شلون الآن هاي القضية أحبتي، هذه بالذات إذا واحد يكذب على أهل البيت كذبة واحدة يسلب الإيمان. إذا إنسان مثلا يحارب أهل البيت، إذا يقف ضدهم، إذا ما يدافع عنهم، يراهم أمامه وهو لا يدافع عنهم، يسمع الإمام الحسين ينادي: وقلة ناصرة، ألا هل من ناصر ينصرنا، ولكنه لا يدافع ولا ينظر ولا يفكر. رحم الله من نصرنا بيده ولسانه وقلبه، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه وقلبه. هذه الأخبار الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجعلنا على مقربة من الحق وعلى مقربة من الواقع أحبتي، حتى أننا نقترب إلى مدرسة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم الذي صار وهو موجود بأبي أمي وسيد شباب أهل الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه وفي أخيه الحسين سلام الله عليهما، قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تأملوا العبارة، لما يقول سيدا شباب أهل الجنة والحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا، معناه يجب أن نجعلهما أمامنا ونمشي خلفهما. ونلاحظ الأحداث التي حصلت للحسن والحسين كلها خاضعة لحكمة دقيقة. الإمام الحسن يصالح معاوية والإمام الحسين يقاتل. تأملوا العبارة هذه ماذا تعني؟ هل هناك اختلاف بين الموقفين؟ كلا، لأنهما سيدا شباب أهل الجنة ورسول الله يشهد لهما وهما إمامان معصومان ومن أصحاب الكساء. فالإمام الحسن سلام الله عليه ما صالح معاوية الصلح أنه أعطاه الإمام وأعطاه الخلافة كما يتصور البعض الذين تصوروا هذا التصور، سلبوا الإيمان من قلوبهم صدقوني. لماذا؟ لأن المسألة كانت، وسيأتي الكلام إن شاء الله عنها في ليلة من الليالي أتحدث عن مسألة الصلح بشكل مفصل. لاحظوا الدقة، الإمام الحسن لم يصالح معاوية، إنما هي هدنة بينه وبين معاوية، ولا على أي شيء صالحه. لاحظوا وثيقة الصلح هكذا مجازا أنت تسميها وثيقة الصلح، الإمام الحسن ماذا كتب بها؟ ماذا شرط على معاوية؟ أنه يطبق كتاب الله وسنة النبي، يمشي على كتاب الله وسنة رسوله، يترك مطاردة شيعة أمير المؤمنين، يرفع السبع عن علي بن أبي طالب لأنه المنابر في شرق العالم الإسلامي وغربه بأمر معاوية وبني أمية كانوا يسبون عليا أمير المؤمنين. الآن هؤلاء الذين يقولون بعض المسلمين يسب الصحابة، ألا ينظرون من كان يشتم عليا ومن كان يسب علي بن أبي طالب؟ 80 سنة إلى أيام عمر بن عبد العزيز رفع السب والشتم عن علي بن أبي طالب، وإلا المنابر كلها كانت هكذا. فلم يطبق معاوية حتى ولا شرط واحد من شروط الهدنة وشروط الصلح. الإمام الحسن سلام الله عليه وجد الخذلان في أصحابه، وجد الخيانة هناك كانت موجودة، لاحظ كيف. وإذا هؤلاء الذين خرج بهم للقتال هم يهاجمونه، هم يهاجمونه في المدائن ويطعنونه في رجله حتى جرى الدم من فخذه ووقع بأبي هو وأمي طعنة مسمومة. اتصور هكذا كانت الخيانة. وكان يتصلون بمعاوية يقولون إن شئت سلمناك الحسن بن علي، هكذا مكتوفا. الإمام الحسن سلام الله عليه يريد يفوت هالفرصة على معاوية، وإلا بعدين شوف المسألة كيف. معاوية ما كان يحتاج إلى قتال، مر الظرف للقتال وقاتله أمير المؤمنين، والإمام الحسن كان موجود بأبي وأمي في صفين وفي النهروان، هذه كلها القضايا متلاحقة. معاوية كان يريد واحد يكشف عن حقيقته للعالم. إلى اليوم لما يتحدثون عن معاوية أنه كاتب الوحي والفاتح العظيم، وتأملوا العبارات ماذا صنع معاوية. فأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بموقف الإمام الحسن من معاوية أوضح للعالم هذا الزيف وهذا الدجل اللي موجود في التاريخ. مع الأسف الإنسان الذي يريد أن يقرأ التاريخ ويدرس التاريخ يأتي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويأخذ منهم النور والمعرفة. أما قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فليس هناك خلاف. سيد الشهداء يوم عاشوراء قال: أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ إذن أحبتي، مستقر ومستودع. أريد أن أقول لكم هذه الليلة، هل نحن إيماننا مستقر أو مستودع؟ الآن بهذه الظلمات، رغم أن الله هو ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنت مؤمن، الله يخرجك من ظلمات الذنوب إلى نور المغفرة والهداية، هذه معناها، لأن عندك الولاية مؤمن. أما الآخرون الذين لا إيمان لهم، يقول: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. حتى عندما سئل الإمام سلام الله عليه عن هذه الآية قال: هذه لا تعني الكفار الذين يعبدون الأصنام والمشركون، لا، وأي نور كان للكافر حتى الله يخرجه من النور إلى الظلمات، إنما عنا بها قوما كانوا في الإسلام في نور الإسلام فتركوا أهل البيت وتركوا أئمة الحق فأخرجهم الطاغوت من النور إلى الظلمات. وهذه قضية واضحة أحب. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنحن، هذا سؤالي أكرره عليكم أحبتي، هل إيماننا مستقر أو مستودع؟ هذه تعطي حالة من الخوف للإنسان. صحيح قلب الإنسان فيه جانبان، جانب خوف وجانب رجاء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا كله وارد. لكن الإنسان يبقى في حالة حذر واحتراس وخوف من أن يسلب هذا الإيمان إذا قصر في حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، إذا لم يدافع عنهم، إذا لم يبين حقيقة أهل البيت والحق، إذا عرفه الإنسان عليه أن ينصره، وإلا ما قيمة المعرفة من دون النصر والانتصار. والإمام الحسين صوته إلى الآن يرن بمسامعنا وفي قلوبنا، ألا هل من ناصر ينصرنا؟ يقف ذلك الموقف العظيم. ولذلك تنظر إلى الناس وهؤلاء الثلة الطيبة الذين كانوا مع الحسين يوم عاشوراء، كانوا في قمة الإيمان، في قمة التقوى، لأنهم ليس أمامهم سوى القتل والشهادة أبدا، ما كان عندهم شيء آخر. الإمام الحسين قال لهم: هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا لكم. ولكنهم أصروا ووقفوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه إلى آخر لحظة، حتى وقف الإمام الحسين يقول: والله ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي، علما أنهم هم أصحاب الحسين، يعني أصحاب رسول الله. نفس الشيء، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. يقف سيد الشهداء ذلك الموقف. الآن عندما نتفاعل مع الإمام الحسين في زيارة الأربعين هذه المقبلة علينا أحبتي، الإنسان يتفاعل مع هذه الذكرى العظيمة لإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين، وإحياء زيارة الإمام الحسين، وأن زيارة سيد الشهداء ما تترك بأي حال من الأحوال، وأن زيارته هي التي تثبت الإيمان في القلوب. لذلك تشوف الشاعر يقول: لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمسكنه بقلبي. كربلاء، وأنا أتأسف حقيقة أحبتي أننا ما قدمنا خدمة لكربلاء، كربلاء التي تثبت الإيمان في قلوبنا. مبادئ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه للعالم أجمع، هذه المدرسة الكبيرة، هذه المدرسة العظيمة التي نحن اليوم مطلوب منا أكثر من أي وقت مضى أننا نقف إلى كربلاء، إلى جانب كربلاء. إذا تستطيع أن تذهب لزيارة الحسين أينما تكون أنت، حاول أن تصل لزيارته بأبيه وأمه وتسلم عليه وتزور هذه زيارة الأربعين. حقيقة أنا أقول أنه هذا العام إن شاء الله يكون إحياءها منقطع النظير، ما إلى نظير، رغم أنه ملايين المسلمين من كل مكان يأتون لأبي عبد الله الحسين، لا يمنعهم خوف ولا يمنعهم شيء أبدا، يأتون لزيارته. روحي له الفداء. الإنسان عندما يأتي إليه ويتأمل هذا الموقف أمامه، وهذا القبر العظيم والمرقد العظيم الذي تطوف به الأملاك ويطوف به ذلك خيال الشاعر، يقول: شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وهيهات من الذلة اي والله، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترع لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنع، إلى أن يقول: فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حمل ولم يرضعي، ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع وما ذاك سيدي أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضا. هذا جانب. الجانب الآخر الذي أؤكد عليه هذه الليلة أحبتي من خلال هذه المقدمة التي معبأة بالنور صلوات الله عليهم أجمعين من نورهم بأبيهم وأمي، أن معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه تقتضي منا أسلوب آخر في التعامل مع هذه الذكرى وصاحب هذه الذكرى. الإمام الحسن كل أهل البيت مظلومين. الإمام الحسن مظلوميته يعني أنا أحسها أنها تصدع القلب صدقوني، لأننا ما نذكر حتى الإمام الحسن سلام الله عليه وين كان هو يذكر مع أصحاب الكساء، لكننا لا نذكره إلا قليلا. الإمام الحسن الذي كانت ولادته في النصف من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة، وهو أول مولود في هذا البيت الطاهر، وتأملوا الملائكة التي تعرج وتهبط إلى الأرض تهنئ الرسول بهذا المولود العظيم، رسول الله يأتي يبين ملاحظات كيف نتعامل مع الإمام الحسن حتى في القماشة التي يلف بها، حتى هذا الإيمان يبقى في قلوبنا مستقر وليس مستودع. رآهم قد لفوا الإمام الحسن بخرقة صفراء، قال لهم: ألم أنهكم؟ صفية بنت عبد المطلب الرسول يقول لها: يا عم ألم أنهكم عن أن تلف المولود بخرقة صفراء؟ ثم طلب قماشة بيضاء ولف فيها الإمام الحسن سلام الله عليه، أذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وبقي بينه وبين مولد أخيه الحسين 10 أشهر ليس أكثر من ذلك. الإمام الحسين كل مدة الحمل في بطن أمه فاطمة 6 أشهر، وولد كاملا بأبي وأمي وليس ناقص، لأن أهل البيت هم مصدر الكمال، الله أكمل بهم الدين في كل شيء. تأملوا العبارة. الإمام الحسن بالذات له هذه الهيبة مع أخيه الحسين، كان إذا وقف وجلس في الشارع عند باب بيته إذا جلس ينقطع الشارع، لا يمر أحد في هذا الطريق أبدا، احتراما للإمام الحسن سلام الله. إذا مشى إلى مكة المكرمة سنوات طويلة كان يمشي على قدميه إلى مكة المكرمة من المدينة إلى مكة والنجائب تقاد بين يديه، لا يراه أحد من الناس إلا ونزل ومشى احتراما للإمام الحسن سلام الله عليه. هذه حالته كانت. اسمه كريم أهل البيت، لا يرد أحدا خائبا أبدا، كل أهل البيت هكذا، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، لكن هذه الصفة ظاهرة عند الإمام الحسن سلام الله عليه. لما يأتيه رجل عند حاجة الإمام يقول له: اكتب حاجتك على الأرض أخذها، فيكتب: أنا مديون، أنا فقير أو كذا، يعطيه الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول: نحن أهل بيت، نحن قوم نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. هذا الإمام روحي له الفداء. حياته كيف بدأت؟ كيف في ظل أمه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ كيف يتحدث معها؟ كلكم تسمعون أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا في شوق لسماع صوت ولدي الحسن، ما يتكلم أمام أبيه أمير المؤمنين احتراما له. يأتي الإمام أمير المؤمنين من المسجد، يجد الآيات التي نزلت والسور القرآنية عند فاطمة، يقول لها: يا بنت رسول الله، كيف وصلت لك هذه الآيات وهي نزلت الآن على رسول الله في المسجد؟ قالت له: يا أمير المؤمنين، ولدك الحسن جاءني ونقل لي هذا، هو يحدثني كل يوم يسمع جده رسول الله ماذا يقول يأتي ويحدثني. قال يا فاطمة الحسن يحدثك؟ قالت نعم، يعني ذاك اليوم عمره أقل من 7 سنين، ممكن 6 سنوات كان. قال والله يا فاطمة إني في شوق لسماع صوته، أريد أن أسمع كيف يتحدث معك. قالت اجلس في هذه الحجرة. هو الآن يدخل علي لحظات، وإذا الإمام الحسن دخل إلى الدار، فوقف كعادته يريد أن يكلم أمه فاطمة، توقف عن الكلام. زهراء تطلعت عليه، تكلم يا نور عيد. ساكت ما يتكلم. أعادت عليه الكلام، ولدي حسن قل، أنت في كل يوم علمتني أنك تتكلم، لماذا سكتت؟ قال أمه فاطمة والله لقد كل لساني وانقطع بياني، لعل سيدي يرعاني. أنا أخذتني هيبة والدي أمير المؤمنين، يمكن يكون موجود في البيت لا أدري. فخرج الإمام أمير المؤمنين واحتضنه وقبله وصار يبكي. الإمام الحسن روحي له الفداء، هذا النبع العظيم، هذه المنار، هذا المنار حقيقة منارة لكل العالم، النور الساطع، هل يستطيع أحد أن يطفئ هذا النور؟ استمر في هذا البيت الطاهر، واستمر مع أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعد أبيه أمير المؤمنين 6 أشهر، يعني الخلافة الظاهرية هاي اللي احنا نشوف، 6 أشهر كان هو الحاكم بأبي أمي، قبل أن تحصل الهدنة هذه أو الصلح اللي يسموه الصلح ونتكلم عنه. واستمر بأبي أمي هكذا إلى 50، عاش هذه الحياة اللي كلها غصة وألم، يرى شيعته وأصحاب أبيه علي أمير المؤمنين أمثال حجر ابن عدي وأصحاب حجر يقتلهم معاوية واحدا بعد الآخر، يشوف هذه المصارع أمام عينه ويبقى متألم. شوف هذه الأمور، طبعا في بعض الروايات أن حجر قتل بعد مقتل الإمام الحسن سلام الله عليه بأيام أو أشهر أو قبله بأشهر، يعني على اختلاف الروايات اللي موجودة، إلى يوم وفاته، ويمر علينا بالتفصيل إن شاء الله، يمر علينا يوم وفاة الإمام، حتى إن شاء الله نخصص بإذن الله وقتا يوم وفاة الإمام هنا في هذا المكان ظهرا، نتلو عليكم مقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، حتى العالم كله يسمع مقتل الإمام الحسن والطريقة التي قتل بها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا يرى أمامه الآن أخاه الحسين، شوف واحد من أصحابه يدخل عليه، هذا الذي استقر الإيمان في قلبه فمستقر ومستودع، دخل عليه جناد الأنصاري أو يقال أمية بن جناد الأنصاري، فقال له سيدي، سيدي أراك في هذه الحالة، أنا عطشان يا مولاي لسماع مواعظك وكلماتك، أنا أريد إيماني يثبت في قلبي حتى لا ينتزع هذا الإيمان مني. قال إذنوا مني، إذنوا مني، اقترب منه، التفت إليه، قال يا جنادة، جنادة ابن أمية الأنصاري، قال يا جنادة أنت شايفني أنا في هذه اللحظات، أنا أوصيك وصية. قال ما هي سيدي؟ قال يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلي. شوف التعبير، ما احنا عندنا سفر ولا ما عندنا سفر احبابي؟ كل احنا مسافرين، فهذا السفر يحتاج الى استعداد ام لا؟ كيف يكون كل واحد يريد ان يسافر سفرة قصيرة، هذه طائرة او باخرة او راحلة او سيارة، يهيئ نفسه لهذا السفر، لكن هذا السفر الطويل ما يهيئ نفسه له؟ الامام يقول استعد لسفرك، الامام الحسن يقول استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول اجل. لاحظ شلون؟ بعدين يقول ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، لأن إذا حمل هموم أيامه انشغل عن الاستعداد للسفر. هو يقول له استعد لسفرك، فالاستعداد للسفر يقتضي أنك تزهد في الدنيا ما تنشغل فيها. قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، لا، هذا السفر استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، لاحظ، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. يقول بهالحالة سمعت الباب تطرق، الإمام الحسن قام أزاح، قال لأبي عبد الله الحسين أن يزيح هذا الطشت من أمامه ويأتي تفصيله، بس الليلة أقرأ لكم يا لأن لي شغل فيه. فيقول له أبو عبد الله الحسين لما يا أخي؟ قال إن أختك زينب وراء الباب، زينب جاءت لزيارة أخيها الحسن وفوجئت بهذا الموقف. سبحان الله. يبكي الإمام الحسين، يقول له أبو محمد الحسن أخي أبا عبد الله أنت تبكي علي صحيح، ولكن يا أبا عبد الله لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ما في يوم مثل يومك أنت أبو علي، أنت تقف وحيدا فريدا هنا يوم عاشوراء في كربلاء، وأنا ماذا أصنع؟ يا ليتني معك أبا عبد الله، لكن هؤلاء أولادي عندك. والتفت وإذا القاسم موجود أمام عيني، والتركيز على القاسم، القاسم في أبناء الحسن كعلي الأكبر في أبناء الحسين. تأملوا العبارة، القاسم روح له الفداء بلغ مرتبة العصمة الصغرى. صحيح هو لم يبلغ الحلم، لكن بالنسبة لأهل البيت كبر العمر وقصر العمر هذا ما يعني شيء عندهم أحبتي. القاسم روح له الفداء لما تقرؤون عنه وتشوفون أنه في ساحة المعركة انحنى يسوي شسع نعله، انحنى هذا شنو يعني؟ في مسألة فقهية أنا ذكرتها لكم ذات مرة، الشيخ الصدوق يذكرها في من لا يحضره الفقيه، يقول يكره للرجل أن يمشي بنعل مقطوع شسعها، مكروه. يعني القاسم ما كان على استعداد أن يعمل المكروه، ما كان يستعد أن يصنع مكروه واحد في حياته، ما كان مستعد لهذا العمل. القاسم عجيب يعني. لذلك يقوم الإمام الحسين يكتب هذه الوصية يعطيها للقاسم، يقول له الحسين، يقول له أخي أبا عبد الله هذا القاسم وديعتي عندك، ولدي قاسم هذا عمك الحسين، الآن بهالحالة واحد من أولاد الإمام الحسن عمره 6 أشهر وهو عبد الله، هذا فتح عينه على عمه الحسين. فيوم عاشوراء هذا عبد الله نفسه اللي ألقى بنفسه على عمه الحسين وصار يدافع عنه في ذلك الموقف الرهيب، ونظر إلى بحر بن كعب أهوى بالسيف على الحسين يريد أن يضربه، قال ويحك يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين؟ ثم مد يده ليدفع عن عمه الحسين فقطعت يده، قطعت يمينه، هذا ابن الإمام الحسن. فقال يا عماه لقد قطعوا يدي، قطعوا يميني. ضمه الحسين إلى صدره وقال عند الله أحتسبك. أما القاسم روحي له الفداء لما نظر إلى عمه في تلك الساعة، شباب كثير يسألون يقولون احنا عندنا حوائج، ونعلم أن القاسم حقيقة باب الحوائج إلى الله، مع هؤلاء الشباب اللي تقدموا بين يدي أبي عبد الله الحسين، هؤلاء أصحاب الحسين الذين ثبتوا على الإيمان وثبتوا إلى آخر لحظة. أحب تشوف العاقبة، أهم شيء في العمل العاقبة. القرآن الكريم يبين لنا انظروا إلى عاقبة الذين كانوا من قبلكم، انظروا إلى كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة الظالمين، كيف كان عاقبة المجرمين. بعد ذلك يقول ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، العاقبة للمتقين، العاقبة لأهل التقوى. صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، لأنه إيمانهم كان مستودع وليس مستقر، لذلك كذبوا وكذبوا وكذبوا حتى وصلوا إلى مرحلة من الظلم والفساد والإجرام، ما عليها شيء آخر. فتكاتفوا من كل جانب ومكان، الإمام الحسين واقف ينادي واقلة ناصرا، الآن يتقدم ولده علي الأكبر روحي له الفداء بتلك الحالة وتلك الكيفية. الإمام الحسين جاء إلى ولده علي الأكبر، ألقى بنفسه على ولده، واسمعوا هذه الكلمة، لما برز علي الأكبر سيد الشهداء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم إنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم فامنعهم بركات الأرض، إلى آخر دعاء الإمام الحسين. لكن في قضية القاسم لما نظر إليه الحسين عانقه وبكي، شاف يتيم منكسر القلب عطشان، ذكريات أخيه الإمام الحسن سلام الله عليه فيه عنده، لذلك عانقه وبكيا ووقعا إلى الأرض. فبعد لحظات تقدم القاسم، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. راح يقاتل قتال الأبطال إلى أن وقع، صاح عم يا أبا عبد الله عليك من السلام. فجاءه الإمام الحسين وجلس عنده. يقول الراوي نظرنا إلى الحسين وإذا به جالس على رأس الغلام القاسم يعني، والغلام يفحص برجليه ثم احتمله على صدره، وكانت رجلاه تخطان الأرض، وجاء به إلى الخيام. فقلنا ماذا يصنع؟ طرحه بين القتلى. تأمل، يقول كانت رجلاه تخطان الأرض، يعني الإمام الحسين انحنى على ولده القاسم، على ابن أخيه، وولده هو القاسم، روحي له الفداء بهذه الحالة وهذه الكيفية. ذكريات ونور ومواقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مع أخيه أبي عبد الله الحسين، روحي لك الفداء يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هذا القلب لهم والسمع لهم والبصر لهم، أنك أنت توظف هذه الأجهزة وهذه الأدوات التي أعطاها الله للإنسان ليجعلها في طريق الحق. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. انظر إلى الحسين يقف يوم عاشوراء وبيده ولده الرضيع عبد الله. هؤلاء أبواب الحوائج، القاسم علي الأكبر، عبد الله الرضيع، والله إنهم أبواب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى. شوفوا هل معنى هذا الكبير يحمله إليهم لما نظروا إليه؟ ما الذي قالوا؟ هربوا من بين يديه، قال على رسلكم يا أهل الكوفة، ما عندي ساعة قتال معكم. وقف بينهم يخاطبهم، قتلتم أخوتي، قتلتم أهل بيتي، لم يبق عندي سوى هذا الرضيع. وأخرجه إليهم مقمط بقماطه، حمله على صدره، كان مغمى عليه من شدة الظمأ. الإمام زين العابدين يسأل المنهال بن عمرو، يقول له يا منهال ماذا صنع حرملة؟ أنت من أهل الكوفة، حرملة ماذا فعل؟ فقال له المنهال سيدي حرملة موجود في الكوفة. يقول رأيت الإمام سجد ودعا وقال اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار 3 مرات. قلت له سيدي ما ذكرت أحد سوى حرملة؟ قال يا منهال إن حرملة أحر قلوبنا وفتت أحشاءنا، ما خلانا يعني لو لم يكن من مصائبنا إلا مصيبة أخي عبد الله الرضيع لكفى. هذا الرضيع كان نائما على صدر أبيه الحسين من الظما، كان يطلب الماء وطالع مع والده مع أبيه، وإذا هؤلاء لما ضربوه بالسهم نزع يديه وعانق أباه الحسين، وكأنه يقول له أبا يا حسين لازلت عطشانا يا والد. الإمام الصادق سلام الله عليه لما دخل عليه أبو هارون المكفوف يقرأ، دخل يقرأ أبو هارون أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. الإمام قال له يا أبا هارون أسمعني صوتا حزينا أقرأ لك ما تقرؤون في العراق. فكان يقرأ أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. موضع الشاهد هنا يقول أبو بصير: نظرت إلى جارية خرجت من داخل دار الإمام الصادق تحمل بيدها طفلا رضيعا، وضعت الطفل الرضيع في حجر الإمام الصادق. قام الإمام وقف في المجلس يحمل الطفل الرضيع بيده أمام الناس، ها مثل الشبيه يعني مثل المسرح السيارة. قال: أيها الناس، لقد كان طفل جدي الحسين مقمطا بقمار، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وهانق أباه الحسين. الله أكبر. وإذا بالحسين يسمع مناديا ينادي من السماء: يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة. أخفى رضيعه ورجع به إلى المخيم، استقبلته سكينة: أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته. قال: بني سكينة، عظم الله لك الأجر، خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. يا بوي الطفل عني تغطيه، أنا مالي قلب يحسي، أنا صدلي وشوف ذبيح وما أدري رجلي. يقال أن الإمام الحسين حفر له بجفن سيفه قبرا ودفنه مرملا بدمائه، والسبب في ذلك أن الحسين ما كان يستطيع أن يرى مصرع هذا الرضيع. واحد. اثنين، أن الحسين لو تركه هكذا ممكن أن هؤلاء عندما يدوسون ويرضون الأجساد الطاهرة هذا يضمحل جسده، لأن طفل ناعم صغير يروح جسده تحت حوافر الخيل. يضاف إلى ذلك أن أمه الرباب ما كانت تستطيع أن ترى مصرع ولدها، لذلك هذه المرأة لما رجعت هي ليلة 11 من المحرم جاءت للعقيلة زينب، قالت لها: يا ابنة أمير المؤمنين، يا ابنة الزهراء، إني شربت الماء ودر اللبن في صدري، أريد ولدي عبد الله الرضيع. فكأنها تأخذ المهد، مهد عبد الله هالشكل، بهذه الحالة خذت سلوتي وظلت أسالي برواحتي والدمع هالي، أدورا على يميني وشمالي، أنا أهز بالمهد والمهد خالي. واستمرت في المدينة، أمرت هذا البناء يقلق سقف البيت، قلعه كما هي الإشارة تمر عليكم دائما وتسمعوها، لكن خذوا منها العبرة. وجلست في الشمس حتى بليت الرباب وماتت، ما حال عليها الحول بعد واقعة كربلاء. الإمام زين العابدين يقول لها: يا أم عبد الله، أخشى عليك أن تموتي، لماذا لا تجلسي في ظل، لماذا لا تجلسي تحت سقف؟ قالت: لا والله، لا أستظل بظل سقف أبدا، لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. لذلك هي هذه تقول: يمر الليل وقض الليل، يمر الليل وقض الليل، سهران على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يتراوى على ملقاك، شنه البصر لا ترجع ولا أنساك، لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم أحبتي، ارفعوا أيديكم بالدعاء أن الله تبارك وتعالى يوفقنا إن شاء الله لإحياء هذه الليالي، ويعطينا كلنا صحة وسلامة وعافية إن شاء الله ببركات الإمام الحسن المجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا مبينا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات